السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى صفحة 184. طبعا احنا بنتكلم في الباب اللي هو بيتكلم على خلق أفعال العباد، وصلنا فصل 184، فتحت الصفحة. وطبعا كل اللي فات ده كان مقدمة، وده أول فصل في الإيه؟ في الباب. قال فصل: ومما يدل على قدرته سبحانه على أفعالهم قوله: والله على كل شيء قدير. طيب، هو إيه اللي وجه الاستدلال في الآية؟ إيه وجه الاستدلال؟ أيوه بالظبط، والله على كل شيء قدير. وطبعا شيء هنا نكرة ومضافة إلى كل، بتفيد العموم، وكل أصلا من ألفاظ العموم زي ما قلنا. فبالتالي الله على كل شيء قدير، فالله قادر على كل شيء. يدخل في الشيء ده إيه؟ أفعال العباد، على خلق أفعال العباد. تمام، يبقى مما يدل على قدرته سبحانه وتعالى على أفعالهم قوله: والله على كل شيء قدير. واعتراض القدرية على الاستدلال بذلك والجواب عنه نظير الاعتراض على قوله: خالق كل شيء وجوابه. طبعا احنا ما لو تفتكروا اللي كانوا حاضرين معانا اللقاء الماضي، لما جينا نتكلم على الله خالق كل شيء، فالقدرية اعترضوا، قالوا ايه؟ قالوا ان شيء هنا مستثنى منه الله سبحانه وتعالى، ذاته وافعاله وصفاته، ليست مخلوقة. فقالوا طالما شيء هنا عام مخصوص، تمام، فزي ما انتوا خصصتوا واخرجت منه الله وصفاته وافعاله، فبالتالي زي ما انتوا اخرجتوا الاستثناء ده هنستثني احنا كمان افعال العباد. تمام، طب الرد عليهم كان ايه؟ كان لا، هو اصلا العام هنا مش مخصوص ولا حاجه، ليس مخصوصا، ولكن بدلاله السياق نفسه ان الله خالق، الله خالق كل شيء، فالله هو الخالق وليس مخلوق. ده اصلا نص الايه، فمش محتاجين ان احنا نستثني الله من لفظ شيء. مفهوم يا شباب؟ فده الايه، ده كان الاعتراض والاستدلال اللي هم قالوه قبل كده. فهو بيقول لك نفس الكلام اللي قلناه قبل كده في الله خالق كل شيء، هم قالوه على والله على كل شيء قدير، واحنا ردنا بنفس الرد. تمام، طيب، وبعدين بيزود بقى، قال: ونزيده تقريرا إن أفعالهم أشياء ممكنة، والله تعالى قادر على كل شيء، على كل ممكن، فهو الذي جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته، ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة الآلة، مع سلامة آلة الفعل منهم. يعني إيه؟ يعني بيقول لك إحنا كمان هنزود بقى على حتة الله خالق كل شيء، إن كل شيء تفيد العموم، فوالله على كل شيء قدير، نفس الفكره ان ربنا قادر على كل شيء. لا، بيقول لك هنزود كمان بقى استدلال اخر. ايه هو الاستدلال الاخر؟ ان ربنا قادر على كل شيء من الممكنات. كويس، طيب، وافعالهم من الممكنات، فافعالهم اشياء ممكنه، والله تعالى قادر على كل شيء ممكن. هو ليه بيخص القدره بالممكنات؟ حد يعرف؟ يعني ليه هو اصلا دخل في قصه الممكنات والممكن والكلام ده؟ ما كان ممكن يقول كل شيء وخلاص، وهي من عموم الأشياء. طيب، أختنا إسراء بتقول: عشان الشبهة الخاصة بهل يستطيع الله خلق صخرة لا يقدر على حملها والأشياء ديت؟ لا، يعني هي قريب من نفس الموضوع. يعني أختنا ريهام بتقول: لأن غير الممكن هم يقروا أن الله قادر عليه. لأن غير الممكن هم بيقروا، لا، لأن خدوا بالكم النقطة دي هي تقسيمة طبعا كلامية لكنها مهمة، اللي هي ان الاشياء اصلا بتقسم الى ممكنات ومستحيلات. حلو، خدوا بالكم عشان دي قاعده جميله، قاعده نفيسه من نفائس العلم. يعني الاشياء بتقسم الى ممكنات ومستحيلات. حلو، المستحيلات دي نوعين: مستحيلات شرعيه ومستحيلات حقيقيه. يعني في حاجات لا يمكن انها تحصل اصلا، وفي حاجات مستحيله. ليه؟ لان الشرع جعلها مستحيله، لكن هي ممكن تحصل. طيب، نقولها واحده واحده كده. الممكنات اللي هي الاشياء الممكنه، زي ايه؟ زي افعال العباد، دي اشياء كلها ممكنه، ممكن واحد يعصي، ممكن واحد يطيع، دي كلها اشياء ممكنه. طب ايه المستحيلات؟ فالمستحيلات قلنا نوعين: المستحيلات الحقيقية اللي هي الأشياء التي لا يمكن أن تحدث، اللي هي إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلو كان فيهما آلهة إلا الله هل يمكن وجود إله مع الله؟ ده مستحيل، تمام؟ فده من المستحيلات الحقيقية اللي هو لا يمكن يحصل. حلو، ولو طبعا هو حرف امتناع، الامتناع زي ما انتوا عارفين، فده من المستحيلات الحقيقية. وفي مستحيلات شرعية. يعني ايه مستحيلات شرعية؟ يعني مثلا ان ربنا يشرع ما فيه مشقة، ان يشرع ما فيه ظلم، ان يشرع ما فيه، طبعا المشقة مش قصدي المشقة اليسيرة، المشقة اللي هي ايه، اللي هي الحرج يعني، تمام، او المشقة الغير محتملة يعني. فدي مستحيلات شرعية، رغم ان هو ممكنة بالعقل. يعني هل ممكن ربنا يشرع شيء يشق على الانسان ان يعمله؟ اه ممكن عقلا، ممكن، لكن ربنا حرم على نفسه الظلم وحرم على نفسه ذلك، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فربنا هو اللي جعلها مستحيلة ايه شرعا. فأي حكم شرعي لو لقيته خارج عن إطار طاقتك يبقى أكيد الحكم ده مش صحيح، يبقى أنت مش فاهمه صح. مش معنى كده إن الحكم إن أنت بقى تجري الأحكام على هواك، لا، أنا قصدي لما تلاقي شيء كده يعني زي الحديث كده، يعني أشياء زي كده وبعدين إيه تلاقيها أصلا مش مشروعة والناس فهمتها غلط فكلفت نفسها ما لا تطيق. حلو، فده اسمه مستحيل الشرعي. طيب اللي احنا بنقول الكلام ده بقى، لان طبعا انا نفسي يعني الموضوع ده عايز اعلق كتير عليه جدا على النت، بس يعني من كتر ما بتكتب بيبقى التعليق عليه شاق جدا، انك تقول اللي هو ايه، اللي هو ايه ده ربنا بالمستحيل. بتشوف ناس بتكتب بوستات على الفيس بالمعنى ده، اللي هو يصل لله المستحيل وايه ده ربنا بالمستحيل وكلام ده، غلط غلط، لان المستحيلات اللي هي الحقيقة عمرها ما تقع، والمستحيلات الشرعية ربنا أمر إنها ما تقعش وشرع إنها ما تقعش. طيب أمال إيه اللي أنت، دي كلها ممكنات، هو دي مش مستحيلات، دي ممكنات. ما هو ما فيش حاجة اسمها مستحيل في نظرنا، هو ده ليس مستحيل. إحنا ممكن نقول مثلا إيه بالأشياء الغير متوقعة اللي أنت بتراها صعبة، اللي بتراها بعيدة، لكن ما تقولش لفظ المستحيل، لأن المستحيل هو الذي لا يقع، لا يمكن أن يقع. ومثلا واحد برضو، واحد الدعاء برضو نزل بوست وبعت له على الخاص، كلمته بيقول ايه لا مستحيل على الله، كويس، فبعت له وبعت له بقى شرح القاعده دي لشيخ الاسلام ابن عثيمين، وازاي هو ان في مستحيلات، اه مستحيلات ربنا هو اللي جعلها مستحيل. اه في درس صوت مش واصل عندكم ولا ايه؟ تمام، فالشاهد ان في مستحيلات وفي ممكنات. احنا قدمنا يوم عشان غدا عندي سفر. طيب فإنا وصلنا فين بقى؟ قال ونزيده تقريرا ان افعالهم اشياء ممكنة، يعني انتوا بتقولوا ان ربنا قادر على كل شيء، واحنا وانتوا متفقين ان ربنا قادر على الممكنات، يعني هو بيستخرج كده ايه المستحيلات، تمام. والله قادر، والله تعالى قادر على كل ممكن، فهو الذي جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته، ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل منهم، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم. طيب هو بيستدل بقى اكتر في ايه بقى غير انها من الاشياء الممكنة؟ بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى اصلا لو اراد ان يمنع الفعل لمنعه، ودي بقى نقطة من لطائف الاستدلال برضو. يعني هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول لك انت لما تيجي تقول له ان الله عز وجل خلق افعال العباد وهو بينكر ذلك، اللي هو الايه اللي هو المعتزلة بينكروا ذلك وبيقولوا العبد هو الذي يخلق فعله، جميل، فتقول له طيب مش الفعل ده وقع بمشيئة الله وقدرته؟ يقول لك ازاي؟ تقول لو اراد الله عز وجل لمنع ذلك، مش ربنا قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وده الامتناع. الامتناع يعني ايه؟ يعني ربنا شاء ان يقع هذا الاقتتال، تمام. فطالما ربنا اذا لو شاء لمنع، فمعنى كده ان الشيء وقع، يبقى ربنا شاء انه يقع، استدلال بالايه بالعكس. يعني اذا كان هو لو شاء الله عز وجل لمنع العاصي من المعصية، طيب طالما ربنا ما منعوش، لم يمنعه من المعصية، إذا المعصية وقعت بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهمتوا الفكرة؟ بمفهوم المخالفة. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء ربك ما فعلوه، في سورة الأنعام على إيه؟ أفعال المشركين، ربنا قال عليها إيه؟ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. طيب هي الأفعال بتاعتهم دي مش معاصي ولا معاصي؟ كلها معاصي وكلها كفر وكلها شرك. وربنا في الآخر قال إيه؟ ولو شاء ربك ما فعلوه، يبقى ربنا شاء أن تقع هذه الأشياء. فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يبقى ربنا، ودي دلالة واضحة جدا، يعني دي بقى بنتكلم على أصل الإيمان نفسه. ربنا لو شاء لكان كل الناس كلهم مؤمنين، صح؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، يبقى هو الذي شاء أن يختلف الناس ويبقى في كفار ومسلمين، يبقى الكفر والمعاصي دي وقعت بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فدلالة واضحة جدا، صح؟ فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه وبين لسانه ونطقه وبين اليد وبطشها وبين الرجل ومشيها، فكيف يظن به، فكيف يظن به ظن السوء ويجعل له مثل السوء، أنه لا يقدر على ما يقدر عليه عباده، ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته، تعالى الله عما يقول الجاهلون والجاحدون لقدرته علوا كبيرا. نعم، ولا نظن به ظن السوء ونجعل له مثل السوء، أنه يعاقب عباده على ما لم يفعلوا. ده مين بقى اللي بيقول الكلام ده؟ ده رد على مين؟ هو كان كل فتى بيرد على المعتزلة، ده بقى رد على مين؟ على الجبرية، صح؟ قال نعم، ولا نظن به ظن السوء ونجعل له مثل السوء، يعني احنا بننكر انتوا بتقولوه، بس في نفس الوقت مش بنقول ان العبد مجبر، لا، احنا وسط بين طرفين. فبيقول لا تفهموا من ما نقوله ان وقع بمشيئة الله واختياره، يعني ايه؟ يعني العبد مجبور عليه؟ لا، ليس مجبورا. نعم، ولا نظن به ظن السوء ونجعل له مثل السوء، انه يعاقب عباده على ما لم يفعلوه، ولا قدرة لهم على فعله بل على ما فعله هو دونهم. ده من الجبرية بيقول ربنا هو الفاعل على الحقيقة والعباد ايه؟ فعلهم مجازي، واضطرهم اليه وجبرهم عليه، وذلك منزلة عقوبة الزمن، الزمن اللي هو عنده شلل او عنده ايه؟ غير قادر على الحركة، يعني اذا لم يطر الى السماء، يعني تعاقب الزمن اللي هو مشلول ده او قعيد او عنده مرض، انه لم يطر الى السماء. وعقوبة أشل اليدين على ترك الكتابة، واحد مشلول وبتقول له أنا بعاقبك أنك ما بتكتبش، طب أنت ظالم ولا مش ظالم؟ وعقوبة الأخرس على ترك الكلام، فتعالى الله عن هذين المذهبين الباطلين المنحرفين عن سواء السبيل، اللي هما الجبرية والمعتزلة. واضح يا شباب؟ قال فصل، وما الدليل على خلق أعمال العباد، ومن الدليل على خلق أعمال العباد قوله سبحانه والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. إيه وجه الاستدلال في الآية؟ أيوة، جعل لكم، صح بالضبط، زي ما أختنا إسراء قال كده، الشيء المصنوع من البشر الله هو الذي جعله. هي دي الفكرة بقى، أن كل دي أشياء هي صناعة البشر أصلا، والله عز وجل سماها وأطلق عليها أنها مجعولة له، يعني ربنا اللي جعلها. طب هو لو كان الجعل ده والخلق من الله لا يشمل أفعال العباد، كانت الآية كيف تستقيم؟ فشملت أفعال العباد اللي هم صنعوا هذه السرابيل. بالضبط، زي ما أختنا آية برضو بتقول إن الله الذي جعل لنا السرابيل رغم أن الإنسان هو الذي يصنعها. مظبوط كده، بالضبط. فأخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي جعل السرابيل، وهي الدروع والثياب المصنوعة، ومادتها لا تسمى سرابيل أصلا. عشان هو بيقول ليه مادتها لا تسمى سرابيل؟ عشان الجبرية بيردوا ليه، المعتزلة بيردوا ليه، يقولوا لا، أصل ربنا يقصد، ربنا سبحانه وتعالى يريد بهذه الآية اللي هي الأشياء التي صنعت منها السرابيل، اللي هي القماش مثلا أو الجلود أو كده، تمام؟ فبيرد لا، يقولك أصلا مادتها لا تسمى سرابيل، الجلود اسمها جلود والقماش اسمه قماش. أمال إمتى تسمى سرابيل؟ لما يجي الترزي ويخيطها تبقى اسمها سرابيل، لما الإنسان يصنعها تبقى اسمها سرابيل. حلو، أيوة، بعد الصنع. يبقى إذن هي ده بعد الصنع بقى اسمها سرابيل، فالذي جعلها سرابيل هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الجعل هو فعل العبد أصلا اللي هو صنعها. يبقى صنع العبد هو من جعل الله سبحانه وتعالى، يعني من جعل الله، يعني الله عز وجل هو الذي أقدره وعلمه ذلك، ووقع هذا الفعل بمشيئة الله واختياره. مش معنى أن ربنا هو الفاعل، لا، العبد هو الفاعل لكن هذا الفعل بمشيئة الله عز وجل واختياره. تمام. فأخبر أنه الذي جعل السرابيل وهي الدروع والثياب المصنوعة، ومادتها لا تسمى سرابيل ولا تسمى بذلك إلا بعد أن تحلها صنعة الآدميين، يعني دخل فيها الصناعة وعملهم. فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها. يبقى طالما ربنا أطلق جعل لكم سرابيل، يبقى سرابيل دي جملتها بقى اللي هي تشمل المادة اللي صنعت منها وفعل العبد وكل ذلك، كلها جملتها على بعضها كده بما فيها من تفاصيل كلها مجعولة لله، صورتها ومادتها وهيئتها كلها. واضح شباب؟ ونظير هذا قوله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. طيب نفس الكلام برضو، ربنا جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. طيب البيوت اللي من جلود الأنعام اللي هي ايه؟ اللي هي الخيام اللي بتعمل من جلود الأنعام. طيب البيوت دي ربنا هو الذي جعلها، وجعل لكم من جلودي، وخدوا بالكم هنا التصريح بقى، التصريح بان ايه؟ بان المادة ليست هي الايه المقصودة، زي ما هم قالوا في السرابيل قالك ده المقصود القماش والجلد والكلام ده. طب هنا بقى ربنا بيقول ايه؟ وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا. يبقى اصلا الجعل هنا هو ايه؟ تحويلها من جلود الى خيام اللي هو صنع الانسان اصلا. واضح شباب؟ طبعا هو اوضح من كل ذلك، هو طبعا كل ده كلام واضح يعني، بس قصدي اصرح من كل ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله يصنع كل صنعه وصنعتها، في صحيح البخاري، وده نص في محل النزاع اصلا. تمام. والله خلقكم وما تعملوها جلنا دلوقتي، بس انا بكلم ان في حاجه صريحه جدا ان الله يصنع كل صنعه وصنعتها، خلاص انتهى. صانع اللي هو مثلا النجار ونجارته، الطبيب وطبه، المهندس وهندسته، ده ربنا خلقه، خلق فيه هذه الصنعه. تمام. ودي نقطة هنتكلم عليها ان شاء الله ما نجيلها هنا، لان في ناس تقول لك ازاي خلق فيه الصنعة، يعني ما هو راح اتعلمها. ماشي، ما هو كم واحد راح اتعلمها وفشل انه يتعلمها؟ يعني مش في ناس كتير بتروح تتعلم النجارة مثلا وما تفلحش في النجارة، وواحد يتعلم النجارة ويطلع فنان ويبقى معلم شاطر وكده، صح؟ ما هو ده صنعة الله، ان ربنا جعل فيه هذه الملكة وهذه الموهبة. وناس كتير دخلوا طب مثلا وما كملوش، وناس دخلوا طب وطلعوا دكاتره فاشلين، وواحد يدخل يبقى عبقري في الطب، وواحد يبقى عادي. دي كلها التفاوت ده كله منين؟ ما هو ده كله من خلق الله سبحانه وتعالى ورزق الله. لا، هو خلقها فيه، يعني هو ارادها له سبحانه وتعالى طبعا وخلقها فيه، يعني هو اخذ بالاسباب ان ربنا يخلقها فيه، اللي هو التعلم. ممكن تخلق وممكن ما تخلقش، ممكن يكتسبها وممكن ما يكتسبهاش. تمام. فأخبر سبحانه أن البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة مجعولة له، يعني كل أنواع البيوت بقى، سواء المستقرة اللي هي البيوت اللي احنا بنينها دي، أو البيوت الثانية اللي هي الايه الخيام، كلها مجعولة له. وهي إنما صارت بيوتا بالصنعة الآدمية. طب وهي إزاي بقت بيوت؟ ما هو برضو ده كان رمل وزلط، ومش البيوت اللي احنا دينفع دي مش كانت رمل وزلط وطوب ومش عارف ايه، إزاي بقت بيوت؟ مش دي عن طريق صنع انسان بنا ومقاول ومهندس ومش عارف وديكور وواحد تاني نقاش، كل دي صنعات ربنا سبحانه وتعالى خلقها في البشر. هذا الجعل هو ايه؟ فعل العباد، هو خلق افعال العباد. تمام. ونظيره قوله تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم، خدوا بالكم، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. الاولى كانت جعل، هنا بقى نص بالايه؟ بالخلق. وخلقنا لهم من مثله اللي هي الايه؟ اللي هي سفينة نوح. وآيات لهم حملنا ذريتهم في الفلك المشحون اللي هي سفينة نوح وخلقنا لهم من مثله، السفن الثانية بقى كلها، ما يركبون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه خلق الفلك المصنوعة للعباد. وأبعد من قال في بقى التفسير تاني، ده بعيد، اللي هو من مثل الإبل مثل إيه؟ عشان دي سفينة الصحراء يعني. تمام. بس طبعا ده بعيد، فهو بيرد عليه بيقول: وأبعد من قال إن المراد بمثله هو الإبل، فإنه إخراج للمماثل حقيقة واعتبار لما هو بعيد عن المماثلة. يعني هو خرج الفلك اللي هي أصلا النص جاي عليها بحاجة تانية مماثلة بعيد عنها، فطبعا ده تفسير بعيد يعني. ونظير ذلك قوله تعالى حكاية عن خليله أنه قال لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. طبعا دي برضو من الآيات اللي الصريحة جدا في خلق أفعال العباد. إزاي؟ ان والله خلقكم وما تعملون. انتوا عارفين ما بتيجي على استعمالين، الاستعمال الاول اللي هو ايه والتاني ايه، قلناها قبل كده مظبوط، ما المصدرية وما الموصولة. حلو، طيب تعالوا بقى نفسر الحالتين، لو هي المصدرية تبقى ايه ولو الموصولة تبقى ايه. يعني دلوقتي لو ما هي الموصولة ولو ما هي المصدرية، هيبقى نشيل ما تعملون دي نحط مكانها ايه. لو ما المصدرية هتبقى نص في محل النزاع برضو، اللي ايه حسناء والذي تعملون ده اللي الموصولة. حلو، وآية برضو خلق الذي تعملون دي موصولة، المصدرية بقى تبقى ايه، هنحط المصدر هتبقى ايه بالظبط، وعملكم بالظبط. يبقى دي هتبقى نص في محل النزاع، والله خلقكم وعملكم، خلصت كده ما فيش فيها اي ايه، مش محتاجة تفسير كده ايه، وضحت او بقت نص في محل النزاع، والله خلقكم وعملكم، يبقى عملكم مخلوق لله. خلاص، طيب التفسير الثاني وهو اصلا الاقرب والظاهر الاقرب لسياق الآية، يعني ان سيدنا ابراهيم كان بيحجهم في ايه اصلا، في عباده الاصنام، بيعبدوا اصنام، فبيقولهم اتعبدون ما تنحتون، انتوا بتعبدوا الاصنام اللي انتوا بتنحتوها، والله خلقكم والذي تعملون، الاصنام اللي انتوا بتعملوها يعني. تمام، ده هو الاقرب لسياق الايه، يعني انها تبقى موصوله ماشي، فهتبقى والله خلقكم والذي تعمل ايه، الذي تعملون اللي هي الاصنام اللي انتوا عملتوها. جميل، طيب والصنم ده عباره عن ايه، زي الجعل، اما جينا نتكلم على الجعل قلنا ايه، قلنا ان هو لما قال السرابيل المعتزل قالوا السرابيل قصده القماش، والمراد هو القماش والايه والجلد والكلام ده، فقال لك لا، القماش والجلد ما اسمهمش سرابيل، دول اسمهم قماش وجلد، امال لما سميت سرابيل يبقى في صنع الانسان وقع عليها اللي هو التفصيل والكلام ده، صح، اللي هو عمل العبد. كذلك الايه، وهم تعملون الاصنام، هل الحجر بيسمى صنم لوحده كده؟ لا، ما بيسمىش صنم، لانه حتى نص في الايه اللي قبلها ايه، اتعبدون ما تنحتون، حصل على نحت، فاذا والله خلقكم وما تعملون اللي هي الحجاره التي نحتت على شكل الصنم. حلو، طيب الحجاره التي نحتت على شكل الصنم دي بما جعلت على هذا الشكل، بحاجتين، الصنم اللي هو الحجاره الاصليه، والنحت اللي هو فعل العبد، وكلاهما مخلوق لله بنص الايه. واضح يا شباب، حد عنده اي اشكاليه او اي حاجه مش مفهومه؟ جميل جميل، فيقول فإن كانت ما مصدرية كما قدره بعضهم فالاستدلال ظاهر وليس بقوي، ظاهر ان هو ايه وعملكم، وليس بقوي ليه، لانه مش ماشي مع السياق، اذ لا تناسب بين انكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بايديهم وبين اخبارهم بان الله خلق اعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك. يعني لو جت تقولها وخلق عملكم، طب ايه استدلاله هنا على ايه، على ابطال عبادة الاصنام، مش واضحة، لكن ايه اللي يدل على ابطال عبادة الاصنام، الاصنام انتوا اللي عاملينها، الاصنام انتوا اللي صنعتوها، فبالتالي ازاي انتوا بتعبدوا الحاجات اللي انتوا صنعتوها وربنا اللي خلقها وخلقكم وخلق النحت وخلق الاصنام وخلق كل شيء، مش خلق العمل فقط، يعني خلق عملكم، مش واضحة في الاستدلال، ضعيفة بعيدة شوية. امال ايه الاوضح في الاستدلال، ان هي ايه مراد بها، والذي تعملون له الاصنام يعني. ماشي، إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الله خالق أعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك، فالأولى أن تكون ما موصولة، أي والله خلقكم وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم، فهي مخلوقة له، لا آلهة شركاء، لا آلهة شركاء معه، فأخبر أنه خلق معمولهم اللي هي الأصنام، وقد حله عملهم وصنعهم اللي هو ايه، اللي هو النحت، ولا يقال المراد مادته اللي هي الايه الحجاره، فان مادته غير معموله لهم، وانما يصير معمولا بعد عملهم. يعني ايه؟ يعني لو قلنا الماده، فالماده مش هم اللي خلقوها، ده مخلوق لله من الاصل، لا احد ينازع في ذلك اصلا، وزي ما احنا قلنا في الاستدلال على السرابيل، هي الحجاره اسمها حجاره ما اسمهاش صنم، والجلد اسمه جلد مش اسمه سرابيل، امتى بقى اسمه سرابيل؟ لما وقع عليه الايه الصناعة الخياطة، وامتى اتسمت اصنام؟ لما وقع عليها النحت. تمام، واضح شباب، بتقالي كله كلام واضح مش محتاج تفصيل يعني. فصل: وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون. دي برضو دي بقى يمكن أقوى من اللي قبلها كمان. وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون إلى الهدى، وأئمة الشر يدعون إلى النار. فتلك الإمامة والدعوة بجعله فهي مجعولة، فهي مجعولة له وفعل لهم، مجعولة له يعني جعل الله اللي هو الخلق بالإرادة والمشيئة، وفعل لهم، وبرضه هم الذين فعلوا هذه الدعوة إلى النار أو الدعوة إلى الهدى. قال تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم، الجعل الخلق والإرادة والمشيئة، وجعلناهم أئمتي يدعون إلى النار، صح، ويوم القيامة لا ينصرون. وقال عن أئمة الهدى: وجعلناهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا، أو وجعلناهم أئمتي يهدون بأمرنا في الأنبياء، وفي لما صبروا كانوا بأيتنا يكونون، وجعلنا إيه منهم أئمة. طيب، فأخبر، يبقى في جعل هنا وفي جعل. فأخبر أن هذا وهذا بجعله مع كونه كسبا وفعلا للأئمة. في السجدة صحيح. يبقى إذن الآيتين بيدلوا على إيه؟ على أن الأئمة الذين يدعون إلى النار أئمة الضلال، والأئمة الذين يدعون إلى الهدى أو يهدون بأمرنا، تمام، الاثنين وقعوا بإيه؟ بجعل الله سبحانه وتعالى. هذا الجعل هو إيه؟ هو الخلق لأفعال العباد. بقول ليه دي أوضح؟ لأن هنا في نص في طاعة ومعصية، مش بنتكلم بقى على النحت والكلام ده اللي هو اصلا يعني ممكن ما يبقاش هو محل النزاع، او محل النزاع اصلا ايه هي الطاعه والمعصيه، الافعال الاختياريه اللي هي الطاعه والمعصيه. طب ما برضو الثانيه افعال اختياريه نحت وكده، معاك والاثنين زي بعض، بس الاقوى والاسرح لما تبقى جايه في حاجه طاعه ومعصيه، هدى وضلال، خلاص دي واضحه جدا بقى. يبقى اللي ربنا سبحانه وتعالى استعمله ان يبقى داعيه الى الهدى وداعيا الى الله باذنه، ربنا الذي اذن له وجعله داعيا، والعكس الذي جعل داعية أو إماما في الضلال برضو ربنا سبحانه وتعالى الذي جعله كذلك. واضح يا شباب؟ ونظير ذلك قول الخليل عليه السلام، الله مستعمل ولا تستبدل به. ونظير ذلك قول الخليل عليه السلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك. طيب، إذا كان ربنا لا يجعل العبد مسلما ومهتديا ومصليا، ما فائدة هذا الدعاء؟ ما معنى هذا الدعاء وغيره كثير؟ وجعلنا لك شكارين، لك طواعين، إليك منيب، كل ده فين؟ جعلني لك شكارا، لك ذكارا، إليك أواها منيب، كل ده فين؟ كل هذا اللهم اهدني في من هديت وعافني، كل ده فين؟ كل هذه الأدعية التي كان النبي عليه السلام وأئمة المهتدين يسألون الله سبحانه وتعالى فيها الهدى، وأن يجعلهم من عباده المخلصين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، كل هذه الأشياء إن لم تكن هذه الطاعات تقع بمشيئة الله واختياره وقداره العبد وخلقه لهذه الأفعال، أمال إحنا بندعي ليه؟ معايا شباب؟ فأخبر الخليل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل المسلم مسلما، وعند القدرية هو الذي جعل نفسه مسلما، لا أن الله جعله مسلما، ولا جعله إماما يهدي بأمره، ولا جعل الآخر إماما يدعو إلى النار على الحقيقة، بل هم الجاعلون لأنفسهم كذلك حقيقة، ونسبة هذا الجعل إلى الله مجاز. شوف عكس بقى اللي احنا بنقوله، يعني هم بيقولوا ايه؟ ان ربنا هو الذي ينسب له الفعل مجاز، والعياذ بالله. ونسبة هذا الجعل إلى الله مجاز بمعنى التسمية، اي سمينا مسلمين لك، وكذلك وجعلناهم أئمة اي سميناهم كذلك، وهم جعلوا أنفسهم أئمة رشد وضلال، فمنهم الحقيقة ومنه تعالى المجاز والتعبير. سبحان الله تعالى، الله ما يكونون علوا كبيرا. ومن ذلك إخباره سبحانه وتعالى أنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه. دي برضو إيه؟ من الحاجات الصريحة والقوية جدا في الاستدلال، فألهمها فجورها وتقواها. والإلهام هو الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم. طب هم أصلا فألهمها فجورها وتقواها إزاي بيفسرها المعتزلة؟ يقولك ألهمها أي علمها، يعني بيّن لها الفجور والتقوى، وده أصلا ليس لغة يصح. يعني الإلهام لا يأتي بمعنى التعليم، ده رقم واحد، الإلهام أكبر من ذلك، وكمان السياقات والكلام مختلف تماما. تعالوا نشوف. قال: والإلهام الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم، كما قاله طائفة من المفسرين. إذ لا يقال لمن بين لغيره شيئا وعلمه إياه أنه قد ألهمه ذلك، هذا لا يعرف في اللغة البتة، بل الصواب ما قاله ابن زيد قال جعل فيها فجورها وتقواها. يبقى الجعل، يبقى هنا الإلهام هو الجعل. وعليه دل حديث عمران بن حصين أن رجلا من مزينة أو من جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس، والحديث جي معنا كتير في الكتاب من أول الحديث الذي ذكرت في الكتاب أصلا، فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكدحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم؟ طيب احنا شرحنا الحديث ده قبل كده وقلنا ان فيه حق وباطل. ايه الحق والباطل اللي فيه؟ الحق اللي هو الجزء الاولاني ده حق صرف ما فيش فيه اختلاط، اللي هو ايه؟ ان فيه قدر سابق. طيب والجزء التاني، الجزء التاني لا، فيه نقطة صح ونقطة غلط. ايه النقطة الصح ونقطة الغلط؟ ان الحديث نصين، النص الاول اللي هو اشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، حلو، والنص الثاني او فيما يستقبلون مما اتاهم به نبيهم. طيب النبي عليه الصلاه والسلام اتاهم نبيهم، نبيهم صحيح، ايوه بالظبط. النبي عليه الصلاه والسلام لما جه يرد كان قدامه انه في جملتين، والجملتين الاعرابي او رجل من جهينه بيخيره بين جملتين، الجمله الاولى صحيحه كلها والجملة التانية فيها جزء صحيح وجزء باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ايه؟ اختار الجملة اللي كلها صحيحة، وبين ان الجزء التاني في جزء منه صحيح. ايه هو بقى الجزء التاني؟ قال بل شيء قضي عليهم ومضى، ده جزء ليه؟ الاولاني اللي هو صحيح ما فيش فيه ما يشوبه. قال ففيما العمل؟ قال من خلق الله لإحدى المنزلتين استعمله بعمل اهلها، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طيب الحديث ده هنستفيد منه كذا حاجة. أول حاجة طبعا تفسير الآية اللي هو أصلا جايب الحديث عشانها، عشان يقول لك الإلهام هنا ليس مجرد التعليم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال فمن خلقه الله لإحدى المنزلتين استعمله بعمل أهلها. طيب يبقى ده تفسير الآية، إن ربنا يستعملك. الإلهام مش مجرد التعليم بقى، ده الإلهام هنا معناه إن ربنا يستعملك بعمل أهلها، تمام. يبقى تفسير الإلهام هنا ايه؟ هو استعمال الله للعبد بعمل الايه؟ الفجور او التقوى. طيب والنقطه الثانيه، احنا قلنا الحديث شقين او السؤال بتاع العربي شقين، الشق الاول اللي هو في شيء قضي عليهم ومضى، وده النبي صلى الله عليه وسلم اثبته، والجزء الثاني اللي فيه بقى حق وباطل. الحق زي ما اختنا اسراء قالت اللي هو ايه؟ اتاهم به نبيهم، بس الباطل ايه؟ او فيما يستقبلون. يعني يستقبلون يعني ما فيش قدر، كلمة يستقبلون دي يعني حاجة جديدة ما كانتش مكتوبة أصلا، ما كانش في قدر سابق، اللي هو الأمر أنف كما قال الإيه برضو اللي اسمه المعتزلة، بيقول الأمر أنف و الشيعة عندهم عقيدة اسمها عقيدة البداء، عارفينها دي برضو، دي داخلة في حتة قضاء وقدر يعني، دي الامر انف اللي هو لا يعلم الله عمل العبد الا بعد فعله، ده معنى الامر انف. انف يعني ايه؟ يعني بعد فعل العبد، مستأنف مش سابق، لا تالي، ده معنى انما الامر انف، او الامر انف ده اللي هو قول الايه؟ المعتزله اللي بينفوا العلم والكتاب وما شاء الخلق، اللي هم مغولات المعتزله. البداء بقى ديت ان لا، هم عندهم ان ممكن ربنا يبدو له اشياء بعد الكتابه، وده اتهام لله عز وجل والعياذ بالله بنقص العلم، فممكن يكتب اشياء وبعدين يبدو لا ده مش الاحسن، ده في حاجه احسن، يقوم يغيرها والعياذ بالله، تمام. وده طبعا اتهام لله عز وجل ايه؟ بنقص العلم، وده عقيده للشيعة. يعني انا قابلت واحد شيعي في مره، مش عايز ادخلكم في قصص جانبيه بس بتبقى حاجات حلوه ومفيده، يعني قابلت واحد شيعي في مره في الحرم، فكنت انا بقى ايامها بقرا في حاجات لها علاقه بالشيعة وكده، فكنت ايه يعني عايز اتاكد هل فعلا في ناس بتقول العقائد دي يعني، فدخلت معاه في نقاش كده في بعض الحاجات وتأكدت اه بيقول فعلا بالكلام ده. وهو كان ساعات بنقابل ناس شيعة طبعا في الحرم، وقبضية وكلام زي كده اللي هم في عمان، دول خوارج طبعا او بيعتقدوا عقيدة الخوارج يعني، وبرضه بيقولوا الكلام ده، ناقشتهم وتأكدت ان هم بيقولوها يعني. بعضهم بيبقوا مقلدين يعني صغيرين، ما هماش ايه يعني حافظين كلمتين كده وما عندهمش بقى استدلالات، وفي ناس بتبقى شاطره فيهم ومذاكره زي طلاب العلم اللي عندنا كده يعني. فده بقى كان واحد من الشيعة الايه المذاكرين يعني. فلما بقى ايه اقول له اه يعني انتوا بتقولوا بالبداية، يقول لي اه طب بتقولوا يعني، دخلت بقى معاه في تفاصيل ولقيت اه لا ده فعلا الكلام ده مش ادعاء، لا هم فعلا بيقولوا بهذه العقائد الباطله يعني وبيعتقدوها. فحاجه نسال الله سبحانه وتعالى العافيه يعني. اما اللي هم الاباضيه، والاباضيه طبعا انتوا عارفين الاباضيه هي المذهب الرسمي في عمان، ف يعني دار الافتاء الرسميه ومفتي عمان الرسمي اباضي، وبيقول بقى بان المعاصي مكفره والكلام ده كله، الكبائر مكفره والكلام ده كله بيقولوها يعني، مش ما هماش بيوروا في الحاجات دي ولا تقية، لا بيقولوها صراحة وبينزلوا فيها كتب والكلام ده. وانا بقول لكم لما قعدت مع شباب منهم اه بيقولوا الكلام ده صراحة يعني، حتى احتجيت عليه طبعا يعني. موضوع مش عايز نخرج بره الموضوع بس لفتة حلوة يعني، موضوع ايه اللي هو تكفير بالكبيرة، طبعا من اصرح ادلة اهل السنة في المسألة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اصرح الادلة الآية دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ إيه رأيكم؟ صح؟ ليه؟ لأن حتى الشرك ربنا بيغفره في الدنيا يعني، المشرك ليس له توبة، له توبة صح؟ والصحابة كان منهم المشركين الذين تابوا، فخلاص الشرك بيغفر في الدنيا، لكن إن الله لا يغفر أن يشرك به فين؟ في الآخرة، ويغفر ما دون ذلك. فالله عز وجل قسم المعاصي لشرك وما دون ذلك. انت جبت بقى ان الكبائر مكفرة منين؟ الذي لا يغفر في الاخرة هو الشرك، تمام. فلما بدأت اتكلم معاه في التفاصيل دي لقيته قال لي لا انا ما يعني انا مش طالب علم وما اعرفش التفاصيل دي، بس انا هبعت لك ايه الكتاب بتاع المفتي بتاعنا اقراه وهتلاقي في التفاصيل يعني، اداني اسمه كده. فالشاهد اللي اقصده من الحوار ده ان ايه، ان هذه العقائد احنا يعني انا كنت لما بقراها في الكتب بقول معقول في ناس بتقول الكلام ده، لا في اه في ناس بتقول الكلام ده وبتعتقده وتدافع عنه، زي التخاريف بتاعه الصوفيه اللي كنا دايما بنقراها في الكتب ونقول يا هو في حد بيقول الكلام اللي هي الشطحات الجامده دي قوي. طلع طبعا واحد انتوا عارفينه دلوقتي مشهور على الفيسبوك، كل شويه نزلوا فيديوهات، وكان عامل عيد ميلاد له قريب، بيقول الكلام ده صراحه. وهو سبحان الله يعني من الحاجات اللي مبقاش واحد عارف يفرح ولا يزعل منها ان تظهر هذه العقائد بالشكل الفج ده للناس عشان تعرف ان احنا ما كناش بنتهم الصوفيه بالبطل ولا حاجه، لا هم فعلا بيقولوا الكلام ده، وادي واحد اهو بيصرح بكل حاجه احنا كنا بنقول وتقول لا 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 الصوفيه ما بيقولوش الكلام ده، اهو طلع قالها بنفسه. طيب فوصلنا فين؟ ان ايه؟ فالهمها فجورها وتقواها، تفسيرها هو اللي جه في الحديث. ايه تفسيرها اللي في الحديث؟ من خلقه الله لاحدى المنزلتين استعمله بعمل اهلها، تمام. فالاستعمال هو الايه؟ هو الالهام وليس مجرد التعليم. فقراءه هذه الايه عقيب اخباره بتقدم القضاء والقدر السابق يدل على ان المراد بالالهام استعمالها فيما سبق لها، تمام، لا مجرد التعريف، لا مجرد تعريفها. فان التعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدر، لان مجرد التعليم ده مش معناه انه هيعمل. لذلك برضو من الحاجات اللي دي لها علاقه بموضوعنا بقى في القضاء والقدر، الامثله التي اشتهرت عند العامه في ايه اللي بيضربوها لمساله القضاء والقدر عارفينها، اخلص الفصل واقولها لكم. ومن فسر الايه من السلف بالتعليم والتعريف فمراده تعريف مستلزم لحصول ذلك، لا تعريف مجرد عن الحصول، فإنه لا يسمى إلهاما والله أعلم. الأمثلة المشتهرة عند العامة في القضاء والقدر، أنا قصدي مش العامة اللي هم اللي مش اللي بينكروا أو البعيد، لا أنا قصدي العامة اللي هو عامة الناس المهتمة يعني بالموضوع وبتسمع وكده. للأسف الشيخ الشعراوي رحمه الله نشر مثال قالوا يعني في إحدى الدروس، أنا سمعته منه شخصيا يعني في الدرس، وأنا كنت من متابعين الشعراوي جدا بحبه جدا يعني، وانا صغير يعني ايام ما كان بيجي في التلفزيون وكده، فقال المثال ده وانا سمعته وانا صغير وكنت يعني شايفه حلو يعني ايه المشكله، بس لما درست لا المثال فيه نفي للقضاء والقدر. اللي هو ايه عارفين المثال الاول؟ حد سمعه قبل كده؟ طب هو ده مثال المعتزلة أصلا، وشيخ الشعراوي نشره بشكل كبير، ربنا يغفر له ويرحمه، اللي هو مثال المدرس. إيه مثال المدرس؟ الفاصل، اللي هو كان مدرس بيشرح للطلاب طول السنة، فهو عارف الطلبة بتوعه كويس، تمام، وعارف مستواهم، وعارف ده ضعيف في ايه وده شاطر في ايه. فحط امتحان، وبعد ما حط الامتحان قبل ما الاولاد يجاوبوا الامتحان، حط درجاتهم، توقع درجاتهم ان فلان ده اشطر واحد في الفصل وعارف كل حاجة، ده هيجيب الدرجة النهائية، وفلان ده عنده بس المسألة دي دايما بيغلط فيها فهيغلط في المسألة دي فهيجيب 9 من 10، وفلان هيجيب وفلان ده فاشل هيجيب 0 من 10. فحط الدرجات من قبل ايه؟ من قبل ما الاولاد يمتحنوا، لما امتحنوا جابوا نفس الدرجات اللي هو ايه؟ اللي هو توقعها. تمام؟ طيب هم بيقولوا المثال ده ويسكتوا؟ لا، بيقوموا ايه؟ بيقولوا ولكن العلم المدرس نوع من الايه؟ من التخمين، وعلم الله عز وجل ايه؟ حقيقة. هو ده الفرق بين المثالين عندهم يعني. طيب هنفترض ان المثال صح في العلم والكتابة، هنفترض يعني. طيب هو المعتزلة اصلا هم اللي بيعملوا كده، المعتزلة هم متأخري القدرية، خدوا بالكم، قدرية بينفوا العلم والكتابة والمشيئة والخلق، قدرية الاوائل، قدرية المتأخري القدرية بيثبتوا العلم والكتابة وبينفوا المشيئة والخلق، وهو ده اللي حصل في المثال اللي هو نفى المشيئة والخلق. هل المدرس له قدرة على توجيه عقول الطلاب في الحل أو توفيقهم وعدم توفيقهم في الحل؟ مالوش أي قدرة، هو بيتفرج بس، سايبهم يمتحنوا ومالوش دعوة بيهم، صح كده؟ يبقى إذن نفى الإيه؟ نفى المشيئة ونفى الخلق، وده قول متأخري القدرية اللي هم بيثبتوا العلم والكتابة. احنا بنقول هو المثال طبعا مش يعني منضبط قوي في العلم والكتابة، بس هنقول تنزلا هنفترض ان هو فعلا انت قلت ان في فرق بين العلم والكتابة بتاعت ربنا وبتاعت المدرس، المدرس كان تخمين لكن علم الله حقيقي وهيقع وكلام زي كده، ماشي، هنقول هنفترض ان هو فعلا اثبت العلم واثبت الكتابة. طيب اين المشيئة والخلق؟ فهو ده مذهب متأخرة، والمثال ده منتشر جدا عند ايه؟ عند كتير من العوام يعني اللي كانوا بيسمعوا الشعراوي، وينتشر. انا بقول لكم انا نفسي وانا صغير سمعته وكان بالنسبه لي مثال حلو يعني، مش حاسس ان في مشكله. تمام. طيب المثال الثاني، في عندهم مثال تاني برضو بيقولوه اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد. في مثال تاني برضو كده غير بتاع المدرس، مش فاكره دلوقتي، في مثال تاني برضو منتشر قوي عند عامه الناس يعني، حتى في اخ من الاخوه الدعاة المشهورين يعني دعاة الشباب يعني الصغيرين، كان عمل برضو فيديو عن قضاء القدر، قال فيه يعني كلام نفس السياق بتاع الشعراوي كده وحاجات وحشه جدا يعني، اسوأ منها كمان يعني. فالحمد لله بعتنا له، اخوه كتير بعتوا له، والحمد لله حذف الفيديو يعني، بس كان فيديو كارثي يعني. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان الناس دي كلها ناس كويسة يعني، مش ناس وحشة ولا حاجة، بس هو مش بتكلم على شعره طبعا، بتكلم على الإخوة الدعاة، بيبقى هو بيتكلم في قضية ما تعلمهاش، هي دي المشكلة. يعني هو شايف إن القضاء والقدر في مشاكل عند الشباب في فهمه، وعايز يحل لهم المشكلة، فبيقعد يدور بقى إيه، مش يدور إنه يروح يطلب علم 2 3 ساعات وبعدين يطلع بخلاصة الموضوع، أو يطلب علم يدرس كتابه 2 و3، لا، ده بيروح يدور بقى على ايه، على فيديوهات على اليوتيوب، مش عارف مين رد على ايه ومين عمل ايه ومقالة على هنا على بتاع هنا، ويقوم ملفق ايه درس وعطيه، ودي طبعا بتبقى كارثة كارثة، لان هو نفسه مش فاهم اللي بيقوله، مش فاهم ابعاده ومش فاهم خطورته. الشعراوي طبعا ممكن نسمع له، ايه المانع؟ اختنا بتسأل، الشعراوي ممكن نسمع طبعا، الشيخ شعراوي قام وعلم، ما حدش يقدر ينكر فضله وعلمه في باب التفسير يعني، وان كان في بعض المؤاخذات، فما فيش اصلا احد يخلو من المؤاخذه يعني، ما فيش حد، ما من احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ويؤخذ منه ويرد عليه. فالشعراوي اصلا انت لو بس يعني استفدت من او طبقت بس ربع اللي بيقوله تبقى يعني ولي، بيقول كلام عالي جدا جدا يعني. فاللي اقصده يعني الشيخ شعراوي طبعا قام من لا احد يستطيع ان يقدح فيها يعني، رحمه الله تعالى. عنده اخطاء؟ اكيد عنده اخطاء، لكن عموم هو مشكلته الشيخ شعراوي او الحاجات اللي مثلا فيها كده، ان هو طبعا انتوا عارفين كتب التفسير طبعا، شيخ المفسرين مين؟ مقتنع إسراء بقى هتقول لنا. هو ده شيخ المفسرين عندنا احنا طبري. لا بس شيخ المفسرين عند ال عند بتوع الزمخشري بالظبط. والزمخشري كان ايه؟ كان من ائمه المعتزله. احنا شيخ المفسرين عندنا في اهل السنه والجماعه هو الطبري طبعا، مجاري الطبري ده هو عندنا الايه اكبر. لا هو ابن عاشور. ابن عاشور لا يعني حلو، مش ابن عاشور مش زي طبعا الزمخشري والكلام ده. لا الزمخشري كان معتزلي قح، وضع مذهب الاعتزال بقوة في تفسيره، ولذلك اللي مش دارس عقيدة ومش فاهم الاعتزال بيقرأ كلامه دون فهم مراد الزمخشري من الكلام، يعني بيقرأ كلام حلو وخلاص ومش فاهم الزمخشري بيرمي ايه. لكن الزمخشري لا، وضع أصول العقيدة الاعتزالية في تفسيره بشكل قوي جدا جدا يعني، ولا تخلو آية تحتمل معنى اعتزال اللي بيحطوا فيها. الزمخشري كان قح يعني، كان عالم من علماء المعتزلة الأقحاح يعني اللي هم ايه متمكنين، فما كانش يعني مش بيقول اي كلام، لا بيقول كلام عن علم وكله مقصود يعني حلو. لكن ابن عاشور ده حاجة جميلة جدا، ابن عاشور ده طيران يعني، حاجة معاني عالية جدا، وربنا فتح عليه فتح رهيب يعني، وبالذات التفسير اللغوي يعني اما بتقرأه اصلا في ناس تحس ان كلامها متكلف كده. ابن عاشور من الناس اللي كلامها ما تحسش متكلف، تحس ان هو كلام جميل وانسيابي وماشي مع السياق وماشي مع السباق واللحاق والكلام اللي هم بيقولوه في التفسير ده. فلا كلام كلام يعني كلام متكلف يعني، كلام متعوب عليه، كلام واحد ربنا فتح عليه، مش مجرد انه قرأ كتاب وقرأ اتنين، لا لا ده فتح من الله سبحانه وتعالى. فانا بقول الكلام ده ليه؟ بقول لان الشيخ بقى الشعراوي كواحد من الناس اللي كانت مهتمه في مجال التفسير، فطبعا بيقرا الكتب دي، بيقرا كتب فهو لو مش دارس كويس قوي 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 مذهب الاعتزال ومحتاط منه اكيد هيقع في مخالفات ما يقصدهاش يعني، او ينقل اشياء هو ممكن ما يبقاش مدرك ان ده مذهب اعتزالي ده كده. لكن مثلا اسمعوا للشيخ الشعراوي، ده فيديو جميل جدا في الاسماء والصفات، بيتكلم على صفات الله سبحانه وتعالى، بيقول كلام يعني هو عقيدة أهل السنة جماعة بالظبط، بيتكلم فيها في أسماء الله وصفاته. لكن مثلا ممكن تلاقي في حتة اعتزالية في قضاء وقدر، حتة مش عارف صوفية، حتة موجود، بس هو في الآخر كجملة يعني بلا شك ربنا نفعنا بيه، وربنا سبحانه وتعالى يعني يا ريت بس هو يتذاع زي زمان كده، زي ما كان بيجي في التلفزيون زمان والناس تسمعه. الشيخ الشعراوي أسلم بسببه مئات النصارى في مصر، مئات من النصارى أسلموا في مصر بسبب الشيخ الشعراوي. كتير من الشباب اللي هم النصراني اللي اسلم يقول لك انا كنت بسمع الشيخ الشعراوي فاسلمت، تمام، حس باعجاز القران والنور اللي فيه يعني. طيب نكمل ولا احنا وقتنا خلص؟ نكمل صح؟ بلاش يا جماعه تكتبوا كلام انجليزي الله يكرمكم. هو كتاب شفاء العليل اللي هو المستوى الاول في علم العقيده؟ لا طبعا كتاب شفاء العليلي يعتبر مستوى ثالث، تمام. فالكتاب طبعا مش مستوى اول، وانا نبهت على الكلام ده كتير، لكن اللي هيحضره لن يعدم فائده يعني حتى لو انت ما خدتش حاجه في العقيده قبل كده وحضرت، ان شاء الله هتلاقي كلام حلو هتستفاده في النص، وان كنت مش ملم بكل التفاصيل اللي هينم التفاصيل كلها طبعا، وهيبقى فاهم كل حاجه راح فين وجايه منين اللي درس قبله حاجات تانية. وفي دورات تانية كنا عاملينها 200 سؤال وجواب والوجيز وكتاب التوحيد، وكل دي موجودة ومسجلة على موقع إسلاموي وعلى طريق إلى الله. وفي قناة عاملينها لكتاب الوجيز لكن للأسف ما كملناهاش، بس التسجيلات يعني اللي كانت مسجلة نزلت، وفي شوية تسجيلات لسه هننزلها إن شاء الله ربنا يعيننا وننزلها، لكن خلصنا حوالي نص الكتاب في التسجيلات الموجودة يعني. الوجيز خلصنا أكتر من نصه أعتقد في التسجيلات، والجزء الثاني أعتقد إن هو مسجل عندي بس انا يعني مش فاضي والله ادور التسجيلات، ربنا يعيننا ونلاقيها ان شاء الله. 200 سؤال وجواب خلصان كله، وكتاب التوحيد خلصان كله، وسلم الوصول خلصان كله، وكتاب العقيده بتاعت في كتاب اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، كتاب العقيده بتاع مفتي ليبيا ده شرحناه في دورة مع الشيخ أحمد سالم في سلسلة البداية اللي هو عاملها للطلبة الجداد في طلبة العلم، عاملين لهم برضو سلسلة كاملة، ده برضو موجود مسجل كامل، ففي حوالي 6 كتب أو 7 كتب مسجلين كاملين، وفي حاجات إن شاء الله ربنا يعينها يعينها ونسجلها إن شاء الله. أنا طبعا من الكتب اللي أحب الكتب إلى قلبي وإن شاء الله ربنا يعينها ونشرحه في يوم من الأيام الرائعة يعني، طبعا هو كتاب معارج القبول، هو كتاب طبعا يعني أنا بحبه جدا 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 يعني. وطبعا كتاب التوحيد أنا شرحته بفضل الله كامل، لكن نفسي أشرح بقى أكبر منه اللي هو فتح المجيد أو قول المفيد. يعني فتح المجيد يعتبر هو الشرح المعتمد للكتاب يعني، لأنه حفيد الشيخ اللي شرحه. ففتح المجيد برضو من الكتب اللي انا نفسي ان شاء الله في يوم من الايام نشرحها باذن الله، بس نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق في كل هذه الاشياء يعني. لينكات الكتب والله انا مش عارف اجيبها لكم دلوقتي يعني، بس لو كتبت بس اسمي على اسلاموي هتطلع لكم ان شاء الله، لكن اللينكات صعبه اجيبها لكم بقى، محتاجه بحث وكده يعني ان شاء الله. فصل. ومن ذلك قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق. شوف بقى الاستدلال الجميل أوي هنا، هو أصلا الكلام على إيه؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق. أفعال العباد واضحة، وهو اللطيف الخبير. وذات الصدور كلمة جامعة لما يجتمع عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب والبغض، أي صاحبة الصدور، فإنها لما كانت فيها قائمة بها نسبت إليها نسبة الصحبة والملازمة. وقد اختلف في إعراب من خلق، هل هو الرفع أم النصب؟ طبعا ده في التقدير يعني، هل هو من خلق يعني بمعنى الذي خلق، ألا يعلم الذي خلق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، أم ألا يعلم من خلق يعني المخلوق نفسه، يعني هل هو التقدير هنا ألا يعلم من خلق يعني ألا يعلم الله الذي خلق وهو اللطيف الخبير يعلم كل ما في الصدور، ولا ألا يعلم الله الذي خلقه؟ تمام، يعني من هنا الذي إيه؟ الذي خلق اللي هو ربنا، ولا الذي خلقه الله اللي هو المفعول الخلق الذي خلقه الله من الإيه؟ من المخلوقات. تمام، فهو إذا كان على الرفع يبقى الفاعل اللي هو الله سبحانه وتعالى، واذا كان النصب يبقى المفعول اللي هو الايه المخلوقات. فهمتوا الفرق؟ فان كان مرفوعا فهو استدلال على علمه بذلك بخلقه له، يبقى ربنا هو الخالق فلذلك هو العالم سبحانه وتعالى. والتقدير انه يعلم ما تتضمنه الصدور، وكيف لا يعلم الخالق ما خلقه سبحانه وتعالى. ودي برضو قويه جدا يعني، قويه في الاستدلال، ان ربنا سبحانه هو الذي الله خلق كل شيء، يبقى الله عالم كل شيء، يبقى الله عز وجل يعلم وخلق، يبقى أثبتت العلم والخلق وكل شيء. وهذا الاستدلال في غاية الظهور والصحة، فإن الخلق يستلزم حياة الخالق وقدرته، يستلزم حياة الخالق وقدرته وعلمه ومشيئته. يعني عملية الخلق نفسها، يعني طالما ربنا هو الخالق، طالما هو الذي خلق، صفة الخلق دي إن ربنا خالق بتستلزم صفات تانية. تخدتوا أسماء الصفات في دلالة اسمها دلالة اللزوم، عارفينها دي؟ يمكن احنا ما كلمناش عليها قوي. هي موجودة في الكتاب 200 سؤال وجواب مشروحة بالتفصيل، يعني في 3 انواع من الايه، كل صفة بتدل على ايه، كل صفة بتدل على او كل اسم بيدل على الصفة ب3 انواع من الدلالات. كويس، منها دلالة اللزوم. ايه دلالة اللزوم؟ هو دلالة الاسم على صفة خارج الايه، خارج الاسم نفسه، ملهاش دعوه بالاسم، هي صفه تانية بره الاسم، بس ما ينفعش الاسم ده يبقى موجود الا اذا كانت الصفات التانية دي موجوده، ولا المثل الاعلى. ودي اصلا دلالات منطقيه على فكره يعني، فما هيش شرعيه فقط. يعني مثلا انا بكلمكم دلوقتي من لابتوب، حلو، طيب انا اقول لكم دلوقتي انا بكلمكم من لابتوب، يستلزم الموضوع ده ايه؟ يستلزم وجود حاجات خارج اللابتوب اللي هي ايه بالظبط؟ وجود كهرباء، وجود ايه كمان؟ وجود نت، صح، جميل، وجود نور، كل دي حاجات اضاءه يعني، اقصد كل دي حاجات خارجه عن الايه، انا عشان بقرا في كتاب فلازم يبقى في نور او كده وجود سماعات، وجود مايك. جميل. طيب كل دي حاجات يعني، ممكن المايك والسماعات تبقى حاجات داخله في اللابتوب نفسه، بس الكهرباء مثلا والنت دي حاجات خارجه عن الايه، عن اللابتوب. لكن طالما انا قلت ان ايه، ان في لابتوب يبقى طبيعي، طالما هو شغال وبيكلمكم يبقى في كهرباء عشان هو يشتغل، وفي نت عشان يوصل لكم. دي ما هياش جزء من اللابتوب، دي خارجه عنه، فدي اسمها دلاله الايه، الاستلزام او اللزوم. فكذلك صفه الخلق، صفه الخلق بتستلزم صفات تانية اللي هي الحياه، لان الميت لا يخلق، والقدره لان الايه العاجز لا يخلق، والعلم لان الجاهل لا يخلق، والمشيئه. فهمتوا؟ فدي ايه، فالخلق بتستلزم صفات تانية اللي هي ايه، الحياه والخلق والقدره والعلم والحكمه. جميل. وان كان منصوبا فالمعنى الا يعلم مخلوقه، اللي هي المخلوقات بقى. وذكر لفظه من تغليبا، وذكر لفظه من تغليبا ليتناول العلم العلم العاقل وصفاته، وذكر لفظه من تغليبا ليتناول العلم العاقل وصفاته. تمام. يبقى من هنا هتشمل العلم العاقل والصفات بتاعته. وعلى التقديرين سواء اذا كان الايه الخالق او المخلوق، فالآية دالة على خلق ما في الصدور. سواء انت بتقول ان ربنا خلق الصدور فهو يعلم ما فيها، او ربنا خلق الصدور فهي معلومة لله لانه هو الذي خلقها. يبقى في الحالتين سواء الايه، من هنا بتعود على الله اللي هو الخالق، او على الصدور اللي هي المخلوقة، ففي الحالتين ربنا هو الذي خلق الصدور ويعلم ما فيها، كما هي دالة على علمه سبحانه وتعالى. وايضا فانه سبحانه وتعالى خلقه لما في الصدور دليلا، الخلق نفسه دليل على ايه، على علمه بها، على علمه بها. فقال الا يعلم من خلق، فالخلق دليل على ايه، على العلم، اي كيف يخفى عليه ما في الصدور وهو الذي خلقه، اللي خلق اللي في الصدور اللي هو الاقوال، اللي هي اصلا بدايه الايه، واسر قولكم، الاقوال دي ايه، افعال العباد. فخلقه سبحانه وتعالى الشيء من اعظم الادله على علمه به، فاذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم، فلم يبقى معكم ما يدل على علمه بما تنطوي عليه الصدور اذا كان غير خالق لذلك. يعني اذا كنتوا تنفوا خلق الله افعال العباد، طب ازاي هيعلمها اذا كان الاستدلال اصلا بالعلم ايه، بالعلم بالمخلوق اللي هو في ذات الصدور دي مخلوقه، فانتوا بتقولوا انها مش مخلوقه، طب ربنا كيف يعلمها سبحانه وتعالى؟ يبقى انتوا نفيتوا دلاله الايه. وهذا من اعظم الكفر برب العالمين وهذا من اعظم الكفر برب العالمين وجحد لما اتفقت عليه الرسل من اولهم الى اخرهم، وعلم بالضروره انهم القوه الى الامم كما القوا اليهم انه اله واحد لا شريك له، اللي هو العلم والخلق يعني. فصل. ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. طيب سيدنا إبراهيم بيقول رب اجعلني مقيم الصلاة، لو ربنا لا يخلق أفعال العباد أمال يعني كيف سيكون هذا الجعل يعني؟ هم بيردوا يقولوا سمني، طب التسمية دي يعني إيه؟ يعني هو العبد اللي هيفعل وربنا بس هيسميه، وده شيء عجيب يعني في الاستدلال يعني. وفجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، الجعل هنا لو لم يكن الخلق كان هيبقى إزاي؟ هل الأفئدة هتروح كده لوحدها، ولا الناس هيبقى في قلوبها إرادة وحب للحرم وعايزة تروح الحرم وعايزة تعمل عمرة، واللي بيجي مرة عمرة عايز يجي مرة واثنين وثلاثة يعني؟ وحصل كده مع كتير من أصحابي اللي كانوا مثلا إيه، يقولك يا عم انتوا الناس بتطلع عمرة كتير ليه، ما هي كفاية مرة وخلاص، وبعدين هو نفسه بقى ما يجي مرة يقول لا ده انا هاجي كل سنه، انا ما اقدرش، ده انا كل شهر عايز اجي. ليه؟ من اما يشوف يعني يشوف الحاله الايمانيه اللي عاشها يقول لك لا ده انا ادفع اللي ورايا قدامي واجي. فجعل افئده من الناس تهوي اليهم، وده من استجابه الله عز وجل لدعاء سيد ابراهيم، من القلوب والافئده تهوي الى هذه الاماكن المقدسه. وقوله تعالى اللهم ارزقنا المتابعه بين الحج والعمره والمداومه على ذلك، اللهم امين. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه، طبعا الجعل جعل الرأفة. وقوله تعالى حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده واجعله ربي رضية، أي مرضية. وقال في الطرف الآخر فبما نقضهم ميثاقهم، الطرف الآخر لما كفار بقى، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى قسوة القلب دي جعل ومخلوقة من الله سبحانه وتعالى. وقال وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهذه الأكنة والوقر هي شدة البغض والنفرة والإعراض التي لا يستطيعون معها سمعا ولا عقلا. والتحقيق أن هذا ناشئ عن الأكنة والوقر فهو موجب ذلك ومقتضاه. فمن فسر الأكنة والوقر به فقد فسرهما بموجبهما ومقتضاهما. يعني بيقولك أن النفرة والإعراض دي هي اللي أدت إلى اللي هي الأكنة والوقر، فهو فسرها بالسبب يعني، أو بالنتيجة الموجب اللي هي النتيجة. والتحقيق أن هذا ناشئ عن الأكنة والوقر، يبقى الأكنة والوقر هي التي أثمرت الإيه، أثمرت شدة البغض والنفرة والإعراض، فهي النتيجة وليست السبب. النتيجة. وبكل حال فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعالهم في الآخر دي أفعال العباد، ومع ذلك هي مجعولة لله، كما أن الرأفة والرحمة وميل الأفئدة إلى بيته فهو من أفعالهم، هو من أفعال من المؤمنين اللي هم هيبقى في قلوبهم رأفة ورحمة وميل قلبي إلى الحرم، والله جاعله، فهو الجاعل للذوات والصفات، فهو الجاعل للذوات وصفاتها وأفعالها وإراداتها واعتقاداتها، فذلك كله مجعول له مخلوق له، وإن كان العبد فاعلا له باختياره وإرادته. يبقى كل هذا الجعل لا يتنافى مع أن العبد إيه بيعمل الأفعال دي كلها باختياره، يروح يصلي باختياره، بيروح الحرم باختياره، واللي كان قلبه قاسي وكان بيصد عن المسجد الحرام ده برضو باختياره، كل ده باختياره. فإن قيل هذا كله معارض، يعني في حاجة دليل يعارضه، بقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. طبعا ايه رأيكم في الآية؟ هل هي تعارض الكلام اللي فات ده؟ اكيد لا، بس ليه؟ لان الجعل هنا هو ايه بالضبط؟ الجعل الشرعي اللي هو الشرع، يعني ما شرع الله هذه الشعائر الباطلة اللي هي البحيرة والسائبة دي كلها، لما تقرأ تفسيرها دي كلها حاجات شعائر باطلة المشركون ادعوها على الله سبحانه وتعالى، اللي هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، دي كلها ايه انواع من الابل كده كانوا هم بيعملوها، ينزل دي ما تتدبحش ودي ما تتعملش ودي كده، ويبتدعوا هذه التشريعات اللي هي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. فربنا بيقول لا، انا ما شرعتش الكلام ده. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. والبحيرة والسائبة انما صارت كذلك بجعل العباد لها، هم العباد اللي ايه اللي شرعوها، فأخبر سبحانه أن ذلك لم يكن بجعله. قيل لا تعارض بحمد الله بين نصوص الكتاب بوجه ما، ودي قاعدة، لا تعارض بحمد الله بين نصوص الكتاب بوجه ما. والجعلها هنا جعل شرعي أمري لا كوني قدري، فإن الجعل في كتاب الله ينقسم إلى هذين النوعين، كما ينقسم إليهما الأمر والإذن والقضاء والكتابة والتحريم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ودي طبعا من أجمل فصول الكتاب اللي هو فرق بينها من إيه، من أنواع الإيه، الأمر والإذن والقضاء والكتابة والتحريم، إن منها ما هو شرعي منها ما هو إيه ما هو كوني، ودي جميلة فيها فهم جميل للآيات يعني. فنفى سبحانه عن البحيرة والسائبة جعله الديني الشرعي، أي لم يشرع ذلك ولا أمر به، ولكن الذين كفروا افتروا على الله الكذب، افتروا عليه الكذب وجعلوا ذلك دينا له بلا علم. ومن ذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، فأخبر سبحانه وتعالى أن هذه الفتنة الحاصلة بما ألقى الشيطان هي بجعله سبحانه، وهذا جعل كوني قدري. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه اللهم اجعلني لك شكارة، كنت لسه أقولها لكم، الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كان بدعيها دي، كانت لو لم يكن الجعل والخلق من الله هيبقى النبي صلى الله عليه وسلم بدعي ليه، اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أعظم الشاكرين بيدعو بهذه الدعوة، ما نحن نقول إيه؟ اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله إزاي، يبقى إحنا محتاجين دعاء قد إيه، لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا أواها إليك أواها منيبا. فسأل ربه أن يجعله كذلك، وهذا كله أفعال اختيارية واقعة بإرادة العبد واختياره، اللهم ارزقنا رب العالمين. وفي هذا الحديث وسد لساني، فتسديد اللسان جعله ناطقا بالسداد من القول، ومثله قوله في الحديث الآخر اللهم اجعلني لك مخلصا، برضو جعل، ومثله قوله اللهم اجعلني أعظم شكرك، يعني يبقى شكرك عظيم في حياتي عظيم في قلبي عظيم في عملي وعمل آل داود شكرا. اللهم اجعلني أعظم شكرك، يعني يبقى مش مجرد كلمة بتتقال، وأكثر ذكرك، وأتبع نصيحتك، وأحفظ وصيتك. ومثله قول المؤمنين: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فالصبر وثبات الأقدام فعلان اختياريان، اللي هو أن يبقى عنده صبر ويبقى ثابت عند الفتنة أو عند القتال، ده فعل اختياري، أنه اختار أن يثبت وأنه ما يفرش يوم الزحف. ولكن التصبير والتثبيت فعل الرب تعالى وهو المسؤول، والصبر والثبات هو المسؤول اللي طلبوا منه. يعني السؤال والصبر والثبات فعلهم القائم بهم حقيقة. ومثله قوله: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال ابن عباس والمفسرون بعده: ألهمني. وقلنا الإلهام هو إيه؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استعمله بعمل أهلها، يعني أن ربنا سبحانه يستعملك في الشكر، ويستعملك في شكر النعمة وفي العمل الصالح، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته. قال أبو إسحاق وتأويله في اللغة: كفني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك. اللي هي إيه؟ أوزعني، اللي هو الوزع، أصلا الوازع اللي هو الكف. طيب يقول لك ما عندوش وازع، يعني ما عندوش حاجة بترجعه، فالوازع أصلا في اللغة هو الكف. فبيقول لك تأويله إيه؟ أوزعني أن أشكر، يعني امنعني من كل شيء إلا أن أشكر، امنعني من غير الشكر اللي هو الجحود والكفران والكلام ده كله، يعني مفهومة؟ قال أبو إسحاق تأويله في اللغة: كفني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك، كل ما ليس شكرا فإيه اصرفه عني. ولهذا يقال في التفسير: الموزع أنه المولع. ومنه الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موزعا بالسواك، يعني محبا له، أي مولعا به، كأنه كف ومنع إلا منه، يعني الوازع هو الكف. وقال في الصحاح، إيه والصحاح ده؟ وزعته الصحاح، معجم اللي هو مختار الصحاح، خد لك اسمه الصحاح، لأن في ناس بتقولها الصحاح، شائع عند العامة يقول لك مختار الصحاح. وزعته أوزع أو وزعته أوزعه وزعا، كففته فاتزع عنه أي كفا، وأوزعته بالشيء أي أغريته به، فأوزع به فأوزع به أو فأوزع به فهو موزع، موزع به أي مغرا به، يعني موزع به يعني مولع به، زي الحديث موزعا بالسواك. واستوزعت الله شكره فأوزعني، أي استلهمته فألهمني. فقدر معنى اللفظ على معنى ألهمني ذلك، على معنى ألهمني ذلك وجعلني مغرا به وكفني عما سواه. تخيل بقى أما تبقى أن ربنا يجعلك مولع بالشكر، أن ربنا يجعلك ملهم بالشكر، ربنا يجعلك مغرى بالشكر، يعني الشكر كده عامل لك اغراء، نفسك تعمله، نفسك تشكر، مولع بالشكر، يعني كل ما تشكر كده تحس بلذة وحب وتعظيم لله، ونفسك تشكر اكتر، انك تلهم هذه الاشياء. فهذا هو مقتضى الدعاء، انك لما تدعي هذا الدعاء فربنا يرزقك هذه الفتوحات الربانية العظيمة. يعني وعند القدرية ان هذا غير مقدور للرب، ان هذا غير مقدور للرب، بل هو عين مقدور العبد، يعني ان كل الاعمال اللي فاتت دي والعياذ بالله ليست مقدورة للرب سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كده احنا وصلنا لصفحة 193، ونتوقف عند بداية الفصل، وان شاء الله نكمل الاسبوع القادم ان قدر الله الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.